بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل صلة قربى أو نسب مبتورة، إن لم تقم على المحبة في الله. فالحب في الله إن سرى في عروق ابن آدم وملأ قلبه فاق كل صلة نسب، لأن الإنسان إن أحب قريبه وصله وأحسن إليه. ولكن المؤمن إن أحب أخاه في الله آثره في كل شيء، لأنه يرى في محبته تقربا إلى الله عز وجل، ويرى في مقاطعة أهل الكفر سببا من أسباب القرب من الله. ولهذا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، كان من أوائل ما فعله أنه كتب وثيقة دستورية تنظم العلاقة مع أهل الكتاب. أخي الكريم، إن للنفاق مظاهر متعددة متجددة تختلف من حالة إلى أخرى، ولكن الأصل الذي ينبغي أن تعرفه أن النفاق مرض في القلب يصيب الإنسان كما يصيبه الكفر أو الحسد أو الغل والكبر، وأن المظهر الرئيسي لهذا المرض هو الولاء للكافرين والمنافقين ظاهرا كان أم خفيا. فاحرص أيها المؤمن على تنقية دينك من الشوائب كما تحرص على كسب المتاع الحسن. احرص أن تطهر نفسك من آفات النفاق بالسلوك الحقيقي لطريق الإيمان، وادأب أن تعمق قضية الإيمان في نفسك من خلال صلاة النوافل ومساعدة المحتاجين وفعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين
نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولا لاحظ الإدغام الشفوي عند قوله تعالى في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، جاءت الميم الساكنة وبعدها ميم متحركة، والواجب هنا أن ندغم الميم الأولى بالميم الثانية فتصيران ميما واحدة مشددة، نقف عليها بغنة زمنها حركتان، ولذلك ميزت الميم المشددة باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، فيصير اللفظ هكذا: في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. ثانيا لاحظ حكم الإخفاء عند قوله تعالى من عنده، من عنده، جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الدال وهو حرف من حروف الإخفاء، والواجب هنا أن نخفي النون الساكنة بالدال مع بقاء غنة للنون زمنها حركتان من غير تشديد لحرف الدال، ولذلك لونت النون باللون الأخضر في مصحف التجويد إشارة إلى موقع الغنة. الغنة في هذا الموضع يشترك فيها الخيشوم مع مخرج الدال متجافيا عنه قليلا، وهي غنة مرققة لأن حرف الدال مرقق، وتلفظ هكذا: من عنده، من عنده. ثالثا لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى من يرتد، من يرتد، جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الياء وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن نسقط النون الساكنة من اللفظ وأن نقف على حرف الياء الذي بعدها بغنة زمنها حركتان من غير تشديد لحرف الياء، وقد لونت النون في حكم الإدغام باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقها، ولون حرف الياء الذي بعدها باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة. رابعا لاحظ المد المتصل في كلمة لائم، لائم، اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، ولذلك سمي هذا المد مدا متصلا، والواجب هنا أن مده خمس حركات وجوبا، وقد ميز المد المتصل باللون الأحمر إشارة إلى مده خمس حركات وإلى موقع المد. خامسا لاحظ المد العارضة للسكون في كلمة راكعون، راكعون، جاء حرف المد وهو الواو وجاء بعده حرف ساكن بسبب الوقف وهو النون، فيجوز هنا أن نمد حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، وقد ميز المد العارض للسكون باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. سادسا، لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى هزوا ولعبا، هزوا ولعبا، حيث جاء التنوين وجاء بعده حرف الواو وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن نسقط التنوين من اللفظ وأن نقف على حرف الواو بغنة زمنها حركتان، وقد لون التنوين بالرمادي إشارة إلى عدم نطقه، ولون حرف الواو بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة. وفي ختام لقائنا معكم أيها الإخوة، ننتقل من فن الترتيل إلى حسن التأويل. يقول تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، عبرت الآية عن النفاق بالمرض، لأن المرض يفسد الجسد والنفاق يفسد الإيمان، ولأن المريض مضطرب والمنافق مضطرب قلق متألم. ويقول تعالى أيضا على لسان المنافقين نخشى أن تصيبنا دائرة. الدائرة من دارة إذا عكس سيره، فهي تدل على تغير الحال، وغالبا ما تدل على تغير الحال من خير إلى شر، فقولهم تصيبنا دائرة أي دوائر الدهر وهي المصائب. والآن لاحظ اللفظ التالي جهد أيمانهم. الجهد هو التعب ومنتهى الطاقة، وفي هذه الجملة أضيف الجهد للأيمان ليدلنا على غلظة الأيمان وتوكيدها، أي أقسموا أقوى قسم. ويقول تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هذه الآية وجهان من الدلالة، لا سيما أنها نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول فيها إيماء إلى ما سيكون من ارتداد كثير من العرب عن الإسلام كأصحاب الأسود العنسي. ثانيا إيذان بمحبة الله لأبي بكر رضي الله عنه، فعندما ارتدت العرب عن الإسلام لم يتصد لها إلا أبو بكر، وهو مصداق قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأما قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أثبت الله لهؤلاء القوم صفتين متقابلتين هما العزة والذلة حسب مقتضى الحال، وهذا ما يسمى الطباق، وهو تقابل اللفظين كالليل والنهار والذل والعز. الله
Do, 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 do.